الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل هو الصحابي الأول، لذلك إذا قرأتم سيرته يمكن أن يكون قدوة لكل مؤمن وهو في طريق الإيمان. فكان في نفسه تساؤل مستمر، تساؤل عن يقين للحق، وتساؤل عن طريق الهدى. فكان هذا الصحابي الجليل صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صديقه. وإذا كان الصديق صديقا فمعنى ذلك أنه قريب جدا منه. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الإنسان له معدن. أيها الإخوة، العرب في الجاهلية كانت لهم أشهر حرم. أنا لا أنسى أن هناك نواقص كثيرة وهناك حروب، لكن هناك مكارم أخلاق مع الجاهلية التي كانوا يعانون منها. يعني في هذه الأشهر الحرم تتحول السيوف إلى أغصان، تتوقف الحرب، يتوقف سفك الدماء. هذه ميزة. هناك مكارم أخلاقية في الجاهلية، وكان الصديق عليه رضوان الله في قمة هذه النماذج التي عاشت في الجاهلية والتي جاءها الإسلام وهي على نقاء فطري. كان مرة في بلاد الشام في عمل تجاري. قبل أن يغادر الشام إلى بلده مكة رأى رؤيا، رأى قمرا قد غادر مكانه في الأفق الأعلى ونزل على مكة، حيث تجزأ إلى قطع وأجزاء تفرقت في جميع منازل مكة وبيوتها، ثم تضامنت هذه الأجزاء مرة أخرى، وعاد القمر إلى كيانه الأول واستقر في حجر أبي بكر. صحى هذا الصديق من نومه وقد رأى هذه الرؤيا، وسارع إلى أحد الرهبان المتقين الذين ألفهم وعقد معهم صلات في الشام، وقص عليه الرؤيا، فتهلل وجه الراهب الصالح وقال لأبي بكر: لقد أهلت أيامه. قال: من تعني؟ قال: النبي الذي تنتظر، لقد أهلت أيامه. ويجيبه الراهب: نعم، وستؤمن معه وستكون أسعد الناس به. هذه يسميها علماء السيرة إرهاصات. الأشياء الجليلة العظيمة لا بد لها من إشارات، حينما تأتي تؤكدها، حينما تأتي تؤكدها. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كلم الناس في المهدي، قال: إني عبد الله. فلما كبر وأرسله الله رسولا لقومه، تذكروا أن هذا الغلام هو الذي تكلم في مهده. فالمعجزات التي تظهر على أيدي الأنبياء في وقت مبكر جدا من إرسالهم للناس ليست معجزات بالمعنى الدقيق، يعني إشارات مبكرة حينما يبعث النبي برسالته إلى أمته، يذكر الناس أن لهذا الإنسان وضعا خاصا حينما كان صغيرا، فيربطون بين هذا الحدث القديم وبين البعثة الجديدة. هذا الربط مما يؤكد أن العناية الإلهية اختارت هذا الرجل ليكون نبيا، وهذا معنى قوله تعالى: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وسيدنا الصديق يحتل مرتبة الصديقية، والله الذي لا إله إلا هو، حينما تقرؤون سيرته شيء لا يصدق. الحب الذي ينطوي عليه هذا الصحابي الجليل للنبي يكاد لا يصدق. المؤاثرة، التضحية، الولاء، الفهم، الإدراك في أعلى مستوى، وهذه القدرات الفذة التي يمنحها الله للمؤمنين تقابل صدقهم في طلب الحقيقة. كلما اشتد صدقك في طلب الحقيقة منحت من الله قدرات استثنائية تعينك على تحقيق مطلبك في الحياة. إذا هذه كانت بالمعنى الدقيق إرهاصا لظهور النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة سيدنا الصديق كان مسافرا وعاد إلى مكة المكرمة، لكن هذه المرة عاد إلى مكة المكرمة وفيها حدث جلل، وفيها أمر عظيم، وفيها خبر يدوي. ما هذا الخبر؟ اقترب أبو بكر من مكة المكرمة فشعر أن فيها حدثا لم يكن حينما غادرها، فلما دخل مكة وقابل أصدقاءه تقدمهم أبو جهل وعمرو بن هشام وتعانقوا، وبدأ أبو جهل يقول: أوحدثوك عن صاحبك؟ فأجابه أبو بكر: من تعني؟ تعني محمدا الأمين؟ فقال أبو جهل: نعم، أعني يتيم بني هاشم. انظر إلى تسمية الصديق، تعني محمدا الأمين؟ قال أبو جهل: نعم، أعني يتيم بني هاشم. ودار حوار سريع بين أبي جهل وبين الصديق. قال: أسمعت أنت ما يقول يا عمرو بن هشام؟ قال: نعم سمعته، وسمعه الناس جميعا. قال: وماذا قال؟ يقول: إن في السماء إلها أرسله إلينا لنعبده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أو قال إن الله أوحى إليه؟ سيدنا الصديق سأل: أو قال محمد الأمين إن الله قد أوحى إليه؟ قال أبو جهل: أجل. قال الصديق: ألم يقل كيف كلمه ربه؟ قال أبو جهل: قال إن جبريل أتاه في غار حراء. وتألق وجه أبي بكر كأنه الشمس. قال في هدوء وسكينة: قال إن كان قال هذا فقد صدق. الفصل كله حول هذه الكلمة: إن كان قال هذا فقد صدق. ولهذه الأسباب سمي الصديق، لأن يقينه بصدق محمد عليه الصلاة والسلام فوق الشك. إنسان عاش 40 سنة ما جرب عليه الناس كذبة قط. إنسان عاش 40 سنة ما جرب عليه الناس خيانة قط. مثل هذا الإنسان حري أن يصدق إذا قال. طبعا أبو جهل ما توقع هذا الموقف الهادئ، هذا التصديق، يعني هو يظن أنه سيلقي على أذني الصديق خبرا صاعقا، يظن أنه سيفصم عرى المودة بينه وبين الصديق. إذا بهذا الصديق يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، إن قال هذا فقد صدق. قصد أبو بكر داره ليرى أهله وينفض عنه وعساء السفر، وبعدها يقضي الله أمرا كان مفعولا. والآن سيدنا الصديق أراد أن يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالا مباشرا، طبعا هو يعرفه معرفة جيدة. الحقيقة الصديق عليه رضوان الله لم يصدق النبي بشكل متعجل، لكن خبرته مع النبي طويلة. وأنا أقول لكم هذه الحقيقة، الإنسان المستقيم الشريف الطاهر الصادق الأمين، من كانت أخلاقه هكذا إذا تكلم فحري به أن يكون صادقا، لأنه دائما الانحراف السلوكي يرافقه انحراف عقائدي، والانحراف العقائدي يرافقه دائما انحراف سلوكي. هذه حقيقة مقطوع بها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك تلازم ضروري حتمي بين التدين الصحيح وبين الخلق الكريم. فإن رأيت فكرا نيرا وعقلا راجحا وكلاما سديدا ورأيا صحيحا فظن بغلبة الظن أن صاحب هذا الكلام السديد وذاك العقل الراجح إنسان مستقيم. وإن رأيت استقامة وورعا وطهرا وصدقا وأمانة فظن بغلبة الظن أن صاحب هذه الأخلاق الرفيعة إنسان مبادئه صحيحة. اعتقد هذا الاعتقاد، هناك تلازم ضروري وحتمي بين سلامة السلوك وسلامة الفكر، بين سلامة العقيدة والمبدأ وسلامة الحركة في الحياة. بالقرآن الكريم هناك بعض الإشارات، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الآية انتهت. كيف تنتهي الآية ولم يأتي الجواب؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الجواب أي انظر إلى أخلاقه، انظر إلى دناءته، انظر إلى إخلافه وعده، انظر إلى اقترافه الآثام، انظر إلى انحرافه السلوكي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، انظر إلى استقامته. هذا التلازم مهم جدا، لعل هذا التلازم هو موضوع هذا الفصل. سيدنا الصديق ما بادر وقال لقد صدق إلا لأنه خبير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتقدوا أيها الإخوة، وهذا من عقيدة المسلم، أن الأنبياء معصومون قبل الرسالة، ولو لم يكونوا معصومين قبل الرسالة لشك الناس في دعوتهم. سيدنا الصديق انتقل من بيته بعد أن نفض عنه وعساء السفر وتوجه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى حديث بينهما في سرعة الضوء وصفائه. قال أبو بكر أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب، سما كان رسول الله، أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام وبماذا أنبأوك؟ قالوا إن الله أرسلك إلينا لنعبده ولا نشرك به شيئا. قال وماذا كان جوابك لهم يا عتيق؟ قلت لهم إن قال هذا فقد صدق. هو يظن أن هذا الإنسان سيكون أول من يصدقه، وقد تحقق ظنه. يعني إن لم تكن داعية فكن مع داعية معينا ونصيرا. دائما الجماعة المؤمنة كلهم مرحومون، كل واحد له دور. هلأ الأسرة يا ترى أي الأدوار أخطر؟ الزوج؟ طب ما قيمة الزوج وماله الوفير من دون زوجة تربي وتنجب وتطبخ وتقدم المعونات والخدمات لأفراد الأسرة؟ الابن له دور، والزوج له دور، والزوجة لها دور، فهذه أسرة، وجماعة المؤمنين أسرة، ما في حدا أحسن من حدا، أسرة بمعنى الكلمة، كلهم متعاونون على تحقيق الهدف الكبير الذي من أجله جاءت هذه الرسالة. طيب لما النبي فاضت عيناه بالدموع غبطة وشكرا، عانق صاحبه وقبل جبينه ومضى يحدثه كيف جاء الوحي في غار حراء قائلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما كان من هذا الصحابي الجليل إلا أن شد بكلتا يديه. يا من إنسان بصافحك، بس في أشخاص نادرين من شدة المودة والشوق تضع يديك كلتيهما حول يده، فسيدنا الصديق أمسك بيديه مجتمعتين وصافح بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك صادق أمين، وأشهد أنه لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام قط إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. استمعوا أيها الإخوة إلى بعض ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الصحابي الجليل. قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا أرجو الله أن يكافئه بها يوم القيامة. أحيانا يقدم لك إنسان معروف كبير، تشعر أن كل إمكاناتك لا تكافئ معروفه، تقول له: جزاك الله عني كل خير، والله يا أخي أنا عاجز عن شكرك. يا أخواننا الكرام، المؤمن معدن طيب، إذا فعل خيرا سريعا ما ينساه، أما إذا فعل معه خير لا ينساه إلى الأبد. يعني إذا واحد قدم لك معروف ذكره بمعروفه، أنت مفضل عليه، والله لا أنسى لك معروفك حتى الموت، كلما رأيته ذكره بمعروفه، فهذا من طيب الأصل، لأن اللؤم والجحود ونكران الجميل هذا من طبع اللئام. حر ومبدأ كل حر مبدئي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنب. فلذلك مرة النبي عليه الصلاة والسلام مر رجل أمام أصحابه فقال أحدهم: والله إني أحبه. قال له: قم وأعلمه بهذا الحب، أذكر هذا الحب، أذكر هذا التقدير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من وقعة حنين وكان عليه الصلاة والسلام في أوج قوته، يعني الخط البياني لقوة النبي عليه الصلاة والسلام ومدى سيطرته على الجزيرة العربية كان في الأوج، وبلغه أن بعض الأنصار قد وجدوا عليه في أنفسهم، يعني بمنطق العصر ممكن القوي يلغي وجود المنتقدين إلغاء، ممكن القوي أن يهدر كرامتهم، لو أن النبي قال بحقهم إنهم منافقون انتهوا، ممكن أن يهملهم، ممكن أن يعاتبهم. ماذا فعل النبي وهو في أوج قوته؟ قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. بماذا قال؟ ذكرهم بفضلهم عليه، ذكرهم بفضلهم عليه. وأنت أيها الأخ الكريم، أخ خدمك، أكرمك، أعطاك، دلك على الله، عاونك في عملك، زوجك، قدم لك شيء ثمين، إياك أن تنسى فضله. فهذا من لؤم الأصل، أن تنسى فضله. أما إذا فعلت معروفا فعليك أن تنسى، أنت انسى. أما إذا فعل معك معروف فلا تنسى. والأشخاص المتفوقون في إيمانهم إذا فعلوا معروفا لا يذكرونه أبدا وكأنهم ما فعلوه، أما إذا فعل معهم المعروف لا ينسونه أبدا ما داموا أحياء. فالكلمة الطيبة صدقة. واحد خدمك، شاهدته بعد أسبوع، الله يجزيك الخير، أنا والله لا أنسى فضلك، تشجعه. ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ما في صحابي من أصحاب رسول الله من دون استثناء إلا وذكره النبي بما يستحق. هذه من علامات عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. هو أخلاقه وعظمته وبطولته كالشمس في رابعة النهار. مرة قرأت كلمة لأديب من الأدباء، قال: إنها لمضنية مؤلمة تلك الجهود التي تبذلها النجوم لتضيء في حضرة الشموس. حاول أن ترى النجوم في الظهر، لا تراها، أين هي؟ قال لي واحد: في فوق الخمس نجوم شيء يعني فخم جدا، فنادق خمس نجوم، أنت في نجوم الظهر فوق منه، فوق هذا ليس إلا نجوم الظهر، يعني مستحيل أن ترى النجمة في الظهر. طبعا التعبير يستخدمه العامة، إنه إذا كان واحد تلقى شيء لا يحتمل، رأى نجوم الظهر في رابعة النهار، وهذا شيء مستحيل. يا أخواننا الكرام، من فجاجة الإنسان ومن ضحالته يقول لك: أنا ما حدا له فضل علي أبدا إلا الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا الإنسان ما رأى فضل أبيه عليه، وفضل أمه، وفضل أصدقائه الذين عاونوه في زمن العسرة، فضل الذي دله على الله، فضل الذي أكرمه، فضل الذي زوجه. أيام الإنسان يتطاول على عمه، هل عم ربالك زوجتك؟ هو من سنك هو عمك؟ رباها، هذا أب لك، أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. سيدنا الصديق أعطاه كل ماله، وما قبل النبي مال أحد كله إلا من سيدنا الصديق. من سيدنا عمر لم يقبل إلا نصف ماله، أما سيدنا الصديق قبل ماله كله. أيام تنشأ علاقة بين شخصين في الله، علاقة إيمانية، صدقوا أيها الإخوة، تتلاشى الفوارق. يعني المال واحد صار، الهموم واحدة، الفرح واحد، الحزن واحد. أحياناً تشتد العلاقة بين المؤمنين لدرجة أن الملكية تتلاشى، يقول لك مالي ومالك واحد. فسيدنا الصديق بلغ من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام حداً ما رأى له مال أمامه أطلقاً. قال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. فهذا الإيمان العالي، وكلما ارتقى إيمانكم دققوا في هذا الكلام، كلما ارتقى إيمانكم تحبون بعضكم بعضا. الحسد من ضعف الإيمان، تراشق التهم من ضعف الإيمان. قال: وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة عدا أبي بكر فإنه لم يتلعثم. هذه أقوال صحيحة قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا الصديق. وهناك أقوال كثيرة، من هذه الأقوال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. في كل هذه الصحبة ما بدرت منه كلمة تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال أهل مكة يكذبونه ويبخسون دعوته ويتهمونه بالكذب تارة وبالجنون تارة أخرى، ويتهمونه بأنه كاهن وبأنه شاعر. وفي زحمة هذه الاتهامات وفي زحمة هذه المعارضات أسر الله به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. أنا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأمر باختياره لتمنى ألف مرة أن يسكت عن إسرائه ومعراجه، لأنه من دون أن يسرى به إلى بيت المقدس ومن دون أن يعرج به إلى السماء الناس يكذبونه، فكيف لو حدثهم بالإسراء والمعراج؟ دققوا في هذه القصة. قال: كان أبو جهل ذاهبا لبعض شأنه حين مر بالكعبة فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحده في المسجد الحرام صامتا مفكرا، وأراد أبو جهل أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ببعض سخرياته، فاقترب منه وسأله: أولم يأتك الليلة شيء جديد؟ في أخبار جديدة اليوم؟ في شيء آية جديدة؟ يعني استهزاء. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وأجاب في جد: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس في الشام. فقال أبو جهر مستنكرا: وأصبحت بين أظهرنا؟ طبعا كل عصر له معطياته. الآن سهل جدا تركب الطائرة من جدة الساعة 9 تكون الساعة 11 بالشام، سهل جدا. لكن تصوروا العصر الذي عاش به النبي، مكة بيت المقدس أعتقد كان شهر أو شهرين ركوب الناقة، أشهر. قال له: وأصبحت بين أظهرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وهنا صاح أبو جهل في جنون: يا بني كعب هلموا، تعالوا اسمعوا القصة. وأقبلت قريش ينادي بعضها بعضا. ماذا حل بالنبي؟ مأمور أن يبلغ الناس أنه أسري به، من دون إسراء مخلص منه، من دون إسراء ومعراج مكذب، فكيف بالإسراء والمعراج؟ وأقبلت قريش ينادي بعضها بعضا، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد حدث أحدا من أصحابه المؤمنين بنبأ الإسراء بعد. تجمع الناس عند الكعبة ومضى أبو جهل يحدثهم في حبور بما سمع، فقد ظنها الفرصة المواتية التي عندها سينفض الناس عن رسول الله. انتهى بها القصة، انتهى. هو الآن بمزبلة التاريخ: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذول الذين عارضوا النبي أين هم الآن؟ وتقدم واحد من المسلمين وسأل النبي: يا رسول الله، أحقا أسري بك الليلة؟ فقال النبي: نعم، وصليت بإخواني الأنبياء هناك. أي أفضع كمان، الأنبياء كلهم. وسرى في الجمع المحتشد خليط متنافر من المشاعر المهتاجة، ورحب المشركون بما سمعوا أشد الترحيب، لأنهم توهموا أن هذه القصة تنهي النبي عليه الصلاة والسلام وينفض الناس من حوله، شغلة غير معقولة. ثم وصل هؤلاء الجمع الغفير إلى دار أبي بكر، هذا صاحبك تعرف، هذا اللي تقول عنه الصادق الأمين الذي تظن به خيرا، تعال واسمع هذا الخبر يا عتيق. بلغوا دار أبي بكر وصاحوا به: يا عتيق، كل أمر صاحبك قبل اليوم كان معقولا، كان هينا ومحتملا، كل شيء حكى حتى الآن معقول، جاء الوحي معقول، نزل عليه الوحي معقول، هذه الآيات التي قالها من عند الله معقول، أما الآن فاخرج واسمع تعجب. وبزغ عليهم أبو بكر دهشا تجمله السكينة والوقار، وسألهم: ماذا وراءكم؟ قالوا: صاحبك. قال: ويحكم، هل أصابه سوء؟ من شدة حبه له. وتراجع القوم، قالوا: لا، إنه هناك عند الكعبة يحدث الناس أن ربه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس. وتقدم آخر يكمل الحديث ساخرا: ذهب ليلا وعاد ليلا وأصبح بين أظهرنا، ذهب ليلا سخرية وعاد ليلا وأصبح بين أظهرنا. فأجابهم أبو بكر وقد تهلل وجهه: أي بأس في هذا؟ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة، إن كان قال هذا فقد صدق، هو الصديق. سيدنا علي يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. المؤمن كلما ارتقى إيمانه يصبح هو والحقائق وجها لوجه، يعني يقينه بالحق الذي يؤمن به أقوى من وجوده. سيدنا الصديق ما في عنده مشكلة كيف ذهب وكيف عاد، عقله الراجح وخبرته بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويبدو أن نظره في هذا الكون العظيم لم يستبعد أن الذي خلق هذا الكون قادر على أن يأخذه وأن يعيده في ليلة واحدة، فما في عنده مشكلة ذهب أو لم يذهب. مشكلة الصديق هل قال هذا أو لم يقل. لذلك ما في عبارة أدق من هالعبارة: إن قال هذا فقد صدق. لعل هذه فرية، لعلها فتنة، لعلها تلفيق، إن قال هذا فقد صدق، إذن عليه التحقق. وهرول أبو بكر إلى الكعبة حيث النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الكعبة رأى الجمع الشامت المرتاب متحلقين لاغطين، ورأى نور الله هناك في جلسته الخاشعة الضارعة مستقبلا الكعبة، لا يحس من اللغط الدائر حوله شيئا ولا يسمع للحمقى ركزا. وانطرح أبو بكر عليه يعانقه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إنك لصادق، والله إنك لصادق. الحقيقة الموقف الذي لا ينسى والذي عصم الله به المسلمين من الشتات يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعتقد أنه ما من أحد على وجه الأرض يحب النبي عليه الصلاة والسلام كما يحبه الصديق، ومع ذلك هذا الخبر، خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحتمله أحد من أصحاب رسول الله. سيدنا الصديق وهو في طريق العودة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سمع النبأ في الطريق، نعم، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أقبل أبو بكر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في ناحية البيت، عليه برد حبرة، فكشف عن وجهه ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، إن الموتة التي كتبها الله عليك قد متها. ثم رد الثوب على وجه النبي ثم خرج فقال أيها الناس، وأقبل على الناس يكلمهم، فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. يعني تحب إنسان إلى درجة تفوق حد الخيال، وتوحد الله إلى درجة تفوق حد الخيال. الجمع بين التوحيد وبين الحب. أكثر الناس إذا بيحب يشرك، إذا وقع في الحب وقع في الشرك، وإذا وقع في التوحيد وقع في الجفوة. أما أن تجمع بين الحب وبين التوحيد، أن تحب إنسانا إلى درجة تفوق حد الخيال، وأن لا تنسى أن الله هو كل شيء، هي الجمع. هذا شيء صعب. ثلاث أيام شخص عادي داعية يزداد الحب له لدرجة أن أتباعه ينسون الله عز وجل، ينسون الله من أجله، وقعوا في الشرك وهم لا يشعرون. وإذا كان إنسان تعلم التوحيد بشكل فيه جفاء، تلاقي فظ غليظ، أخي أنا موحد، لا هي غلط وهي غلط. سيدنا الصديق وهو في أعلى درجات الحب ما غابت عنه حقائق التوحيد، قال أيها الناس لو لم يكن له إلا هذه الكلمة لكفته، الكلمة فقط. قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واقعي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الأصل هو الله، الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لكأن الناس يسمعون هذه الآية أول مرة في حياتهم، أفإن مات أو قتل. أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم أن كلمات أبي بكر تؤكد أنه قد مات، ما صدق ذلك. هذا الموقف الذي لا ينسى له، قمة التوحيد مع قمة الوفاء، قمة التوحيد مع قمة الوفاء. فلذلك يجب أن توحدوا، ويجب أن تكونوا أوفياء في الوقت نفسه. إذا حملكم التوحيد على الجفوة فليس هذا هو التوحيد الذي أراده الله، وإذا حملتكم المحبة والوفاء على الشرك فليست هذه المحبة التي أرادها الله عز وجل. اجعلوا من هذا الصحابي الجليل الصديق العظيم، اجعلوا منه قدوة، كان في أعلى درجات الحب والوفاء للنبي وفي أعلى درجات التوحيد، ما عبده من دون الله ولا أشركه مع الله، لكنه أحبه حبا ما أحبه أحد من العالمين. هذا هو القدوة. لا تنسى أن الله هو كل شيء. لما النبي الكريم قال لها الصديق للسيدة عائشة قومي إلى رسول الله، قالت بعد التبرئة من الإفك، قالت والله لا أقوم إلا لله. النبي تبسم. فيجب أن تجمع بين الوفاء وبين التوحيد، وألا يحملك الوفاء على الشرك، وألا يحملك التوحيد على إنكار الجميل.
والحمد لله رب العالمين.